السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل البدء أو المواصلة في كتابنا الذي هو 40 في مذهب السلف الشيخ علي بن يحيى الحدادي، نبدأ كذلك بالجواب عن سؤالين من أسئلة تتعلق بالكتاب الذي قبله، وهو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. نعم، أظن توقفنا عند السؤال 18. السؤال الثامن عشر نصه ينسب بعض العامة للأولياء التصرف في الكون، فعلى أي قسم نحمل نسبتهم هذه وما حكمها؟ أعيد السؤال. ينسب بعض العامة للأولياء التصرف في الكون، التصرف في الكون، فعلى أي قسم نحمل نسبتهم هذه وما حكمها؟ بشير عمار، بشير عبد الفتاح،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم،
تحمل هذا الفعل أن تكون نسبة على تأثير الفعل بدون الله.
ها؟ الذي يجيب عبد الفتاح؟ ها؟
نعم نعم
نعم. إذن يحمل على أنه ماذا؟
يحمل أن هذه تكون نسبة على تأثير الفعل بدون الله،
على أنها
نسبة على معنى التأثير،
على معنى التأثير. نعم، إذن تكون هذه النسبة على معنى التأثير بأمر الله وتفويضه، لأنه قلنا إما أن تكون هذا التصرف على معنى أنهم يتصرفون كتصرف الرب عز وجل استقلالا، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر صريح واضح. نعم، وإما أن تكون على أنهم إذن كأن الله عز وجل فوض إليهم الأمر. مصطفى حسيني، لو تتمم الجواب. عبد القادر العبودي. عبد القادر العبودي لو تتمم الجواب. عم الزير.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم شيخ، إن الله سبحانه ما تصرف في الكون، وتنسب منسبة المخلوقات تحت إحدى الحالات التالية: الأولى هي نسبة التأثير في الفعل من دون الله، والثانية تعني نسبة التأثير بأمر الله وتفويضه، والثالثة تكون على معنى الإخبار عن عادة أجراها الله من غير تأثير ذاتي أو تفويض.
نعم، أنت عم زيد تقرأ من الكتاب مباشرة أظنك.
لا لا لا، درت موزز أنا كاتب موزز.
نعم، ولكن حاول حتى ولو كتبت موززا أن تستقل بالعبارة، بمعنى تجيب أنت تفهم معنى الموجز وتأتي بجملة أو بجل عبارات المؤلف، جل عبارات المؤلف، لكن تصور أن هذا السؤال يطرح عليك وأنت بعيد عن كتبك. يعني هذا هو المطلوب. نعم، هو جيد على كل جواب صريح تماما منقول حرفيا. نعم، ولكن جيد لو تحاول أن تكون مستقلا عن الكتاب. نعم، هذا هو جواب. إذن نسبة هذا الذي يقوله العامة من نسبة التصرف في الكون يحمل على أن مرادهم بذلك إنما هو بتفويض من الله عز وجل. ثم أيضا السؤال التابع لهذا: ما حكمها؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم شيخ، ممكن شيخنا عبد القادر العبودي؟ شيخ.
نعم تفضل القادر.
حكمها قال المؤلف أن القسم الأول والثاني كفر.
إذن فهذه تعتبر كفر. نعم، ونستدل على كفر القائل بهذا
بكونه جعل تصرف الكون تصرف لله لغير الله. ما هو الثابت في حق الله جعله لغير الله؟
نستدل بحديث زيد بن خالد الجهني. زيد بن خالد الجهني حديثه هو الذي نستدل به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. إذن طبعا لا يقصدون أنهم يتصرفون، ولكن يقصدون بأنها نعم تؤثر، وكأنه كذلك في معنى التفويض. إذن فنستدل بهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. مؤمن بي وكافر، معنى الناس قسمان. وطبعا الذي ينسب إلى الأولياء هذا يظن بأنه يعتقد بأن الله عز وجل فوض إليهم الأمر في أن يفعلوا كما يفعل. نعم، كما أن الله عز وجل كذلك كلف بعض ملائكته بتدبير بعض الأمور والمدبرات أمرا، كأنهم جعلوا هؤلاء كذلك. نعم. السؤال الذي يليه وهو: صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أتمم الحديث. وللشافعي عبارة يفصل فيها الحكم على قول من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، اذكر تفصيله وقابله بأقسام نسبة الفعل للمخلوق. أبو ربيع مصطفى ليتيم. نعم أبو ربيع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس مؤمن بي وكافر بالكوكب، فمن قال مطرنا بنوء كذا مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الكوكب فهو كافر بي ومؤمن بالكوكب. نعم.
هذا إذن تمام الحديث، تمام الحديث كما جاء في الصحيحين عن زيد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. إذن هذا هو تمام، لكن بقي كذلك في السؤال مصطفى، بقي للشافعي عبارة يفصل فيها الحكم على من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، اذكر تفصيله وقابله بأقسام نسبة الفعل المخلوق.
ليس لدي جواب يا شيخ.
نعم. عبد المجيد أبو زيد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ذكر الشافعي رحمه الله أنه من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان يعتقد المشركون إضافة المطر إلى نوء كذا فهو مشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد، لأن النوء مخلوق والمخلوق لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره، ومن قال مطرنا بنوء كذا على أساس مطرنا في وقت كذا هذا غير كافر، وأشار إلى أن الله غير هذا أحسن منه بالنسبة إليه.
على
أشار إلى أن غير هذا اللفظ أحب إليه من هذا اللفظ.
نعم. إذن الشافعي رحمه الله عبارة مطرنا بنوء بنوء كذا وكذا كأنه رحمه الله على عادة، هذا هو الذي صراحة عرف عنه، وهذا التفصيل في الأحكام إنما هي عادة الراسخين في العلم، عادة الراسخين في العلم أنك تراهم يفصلون في الأحكام. نعم. ولا يجملون ولا يطلقون، فكلمة مطرنا بنوء كذا جعلها محتملة، إذا قال مطرنا بنوء معنى على معنى أن النوء هو الذي يعني أرسل المطر، هو الذي استقل بالإمطار، هذا كفر بالله عز وجل، لأنه مخلوق، المخلوق ليس له أن يتصرف في مخلوق مثله، فهو لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. وأما إذا قال مطرنا بنوء، بنوء بمعنى في وقت، نعم، فجعل النوء مثلا كأنه يعني وقتا علامة على نزول المطر، وإنزال المطر إنما هو من الله تبارك وتعالى، وإنما في بنوء بمعنى في نوء، نعم، فيكون هذا ليس كفرا. هذا هو تقريبا تفصيل الشافعي عليه رحمة الله. نعم. وأما نسبة أقسام الفعل إلى المخلوق إذا ربطناها بهذا التقسيم واضح أنه إنما يريد عندما قال بنوعي في وقت كذا وكذا أن يكون على منى الإخبار يحيى توري. وقد مهدنا لك الجواب.
لا.
تفضل.
نعم السلام. نعم يكون بمعنى الإخبار عن عادة أجرأها الله، هذا هو حكم الله. والتفصيل الأول الذي ذكره يدخل في القسمين الأولين، إما يكون النسبة على الفعل بمعنى أنه التأثير وقع الفعل وقع من دون الله، أو يكون المعنى بمعنى التأثير بأمر الله وتفويضه.
نعم نعم. لننتقل مباشرة إلى درسنا والمقرر اليوم. نعم، لأن كذلك نحب من بعض الحاضرين كما التزمنا أن يسمعونا بعض أحاديث فقط من الكتاب. سعيد داودي، من هو راوي حديث لا تزال طائفة أمتي؟ أراوي حديث لا تزال طائفة من أمتي، وأكمله. نعم أيوب مراجي. أيوب أيوب مراجي. نبيل بوزيد. نبيل بوزيد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
راوي حديث لا تزال طائفة من أمتي والمغيرة بن شعبة.
نعم.
هو المغيرة بن شعبة.
إذن راوي الحديث هو المغيرة بن شعبة، والحديث هو تمامه.
قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك
وهم ظاهرون.
رواه البخاري.
نعم، إذن توقفنا مباشرة أظن عند الحديث. ها؟ كمن هذا الحديث. نعم، إذن الحديث الذي يليه وهو حديث ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله فضل العلم والعلماء والرد على من يتنقصهم. فضل العلم والعلماء والرد على من يتنقصهم. نعم، واضح من خلال هذه الترجمة أن العلم له فضل، والمقصود بالفضل معناه ما يكون به ممتازا وزائدا على سائر الأعمال والعبادات. فضله، والفضل لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، هو الذي سبحانه وتعالى يجعل في العبادات في الأعمال ما تكون به فاضلة. والفضل من الله، هو الذي تبارك وتعالى كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، يفضل الأمكنة، يفضل الأزمنة، يفضل الأشخاص، يفضل الأعمال، ويعطي لبعضها ويعطي عليها من المنح والأجور ما لا يعطي على غيرها. نعم، إذن العلم له فضل كما سوف يأتي إن شاء الله. وكذلك طبعا العلماء، ثم قال والرد على من يتنقصهم، والضمير يعود على العلماء. فضل العلم والعلماء والرد على من يتنقصهم، أي يتنقص العلماء. وجائز إعادة الضمير على المعطوف دون المعطوف عليه كما تراه هنا، فضل العلم والعلماء والرد على من يتنقصهم، أي يتنقص العلماء، يتنقصهم بمعنى أنه يتناولهم بشيء من ربما مما يجعلهم في منقصته. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو نص الحديث، والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، ونقل ابن حجر عن الحاكم تصحيحه، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. هذا الحديث يرويه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما، من سلك طريقا يبتغي فيه علما، أي يطلب، يبتغي من الابتغاء، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قل فغير الله أبغيكم إلها. إذن يبتغي من يطلب، يبتغي فيه علما، أي طريق من الطرق، نكره لأجل أن يكون هكذا مطلقا، أي طريق من الطرق المسلوكة في طلب العلم سلكته تريد تحصيل علم به فأنت تسلك طريقا للجنة. إذن هذا من فضل العلم، من فضل العلم أن الطرق المؤدية إليه ولو لم ربما تصله فإنك تسلك طريقا للجنة، طريقا ممهدا، طريقا مشروعا. وإن الملائكة لتضع أجنحتها، ملائكة، ملائكة الله تبارك وتعالى، العباد المكرمون، تضع أجنحتها، نعم، من غير أن نحاول تأويله، بعضهم يقول تضع أجنحتها بمعنى تتواضع، والجناح حتى بالنسبة للإنسان يقال إلى أطرافه، أو كما قال تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل، هنا طبعا أن تنخفض ولا تترفع ولا تتكبر على الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهنا الجناح كأنه ربما بعضهم يقول هو أن الملائكة من تتواضع، ولكن كذلك يمكن يقال تخفض الملائكة لها أجنحة حقيقية، لأن الإنسان في الحقيقة ليس له جناح، ليست له أجنحة، نعم، الأجنحة إنما هي لمن يكون طائرا، أو للملائكة الذين ذكر الله عز وجل أنهم أولي أجنحة، نعم. إذن ما دام يمكن حمل اللفظ على حقيقته فلا يعدل إلى مجازه أو تأويله، فالملائكة لها أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، ووضع جناحها إن كان فيه معنى التواضع فلا بأس كذلك، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء، ورضاء إذا أردنا أن نعربها سوف نقول أنها فعل لأجله، رضاء لطالب العلم بمعنى ترضى بهذا الفعل ويعجب هذا التصرف، وطبعا الملائكة لا يرضيها إلا ما يرضي الرب عز وجل. وإن العالم، العالم هذا فضل العالم، نعم، إذن فضل العلم ذكر في الحديث فيه هذا الذي ذكر، نعم، وأما العالم ففضله كما جاء قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، وإذا كذلك التزمنا القواعد المعروفة في العربية أن من تستعمل العاقل، وطبعا هم الذين يستغفرون سواء كانوا ملائكة أو جن أو إنس، وإن العالم لا يستغفر له، يستغفر له بمعنى يطلب له المغفرة من الله تبارك وتعالى، من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان، إلا أن قوله حتى الحيتان، نعم والحيتان طبعا ليست من العقلاء وإنما هي ممن لا يعقل، حتى الحيتان في الماء، إذن فهي تكون مع من يعقل هي أيضا بمن يستغفر كل شيء. والظهر أن من أحيانا تستعمل في العقلاء وربما في غير العقلاء، سيما إذا اجتمعوا مع غير العقلاء، قد يجتمع العاقل مع غير العاقل فيكون ذلك مسوغا لاستعمال من في غير العقل. لا، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم يمشي على أربعة. اختلط العاقل بغير العاقل مسوغ للإتيان بمن لغير العاقل، بمن ليس بماء، بمن ماء، من في السماء، لكن هذه ربما أوضح منها. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، الذي يمشي على بطنه طبعا ليس من العقلاء، ومنهم من يمشي على رجلين، ومن يمشي على أربعة. إذن فيه من العقلاء وغير العقلاء، فتستعمل من هذا مسوغ للإتيان بها لغير العقلاء. إذن قلت لعل هذا هو الذي جعل حتى الحيتان في الماء، نعم، فهي أيضا تستغفر للعالم. قال وفضل العالم على العابد، على العابد، طبعا الكلام هنا على العابد لا نتصور إلا أن يكون إن شاء الله عابدا وعلى السنة، وإلا في المفاضلة إذا كانت عابدا على البدع المبتدع لا كلام فيه، لأن هناك من العباد من انقطعوا للعبادة وأساءوا الظن بالعلم، أساءوا الظن بالعلم، هذا نوع من العباد وجد في هذه الأمة ووجد كذلك في من كان قبلها، نعم، ومن هو فيهم في هذه الأمة إنما هو كذلك يعني كأنه على سنن من كان قبلنا، ولكن مقصود ببعض العباد الذين لديهم انقطاع للعبادة هم على السنة وعندهم علم، ولكن اجتهادهم في العبادة، ولا شك أن العلم هو في نفسه عبادة لكلها، ولكن نقصد بالعبادات التي غير العلم تجد أن منطلقون فيها واجتهادهم فيها نعم أكثر من اجتهادهم في العلم. إذا المفاضلة بين هذا النوع نعم هذا العابد الذي طبعا على السنة قلنا، والعالم العالم كذلك الذي على السنة. وفضل العالم على العابد، العابد المنقطع العبادة مع كونه كذلك على السنة. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، القمر نعم بالنسبة لسائر الكواكب يعني بينهما بون شاسع، نعم الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم القمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، والقمر قدرناه فهو مضيء، نعم، وطلوعه علامة على الليل، وكذلك أيضا الله عز وجل جعله آية من آياته عندما يكسف أو يخسف وينخسف، ونصلي لأجل ذلك صلاة، نعم. قال كفضل العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، هذا فضل، هذا فضل كبير من الله تبارك وتعالى خص به العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء الذين هم المختارون من خلقه تبارك وتعالى، اختارهم ليكونوا سفراء بينه وبين خلقه. وإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثتهم بمعنى يرثونهم في الوحي، في الأنبياء تركوا الوحي الذي جاءهم من الله عز وجل، تركوه ليورث ويستنير به الناس ويعرفون به الطريق، فترى العلماء لديهم حظ وافر منه. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إذا الذي ورثوا الدين والدرهم هم غيرهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر فهو من الأغنياء، أخذ بحظ نعم مما لا يحظى به غيرهم من الناس. وقد تقدم عندما سردنا أصول السنة وكنت قد ذكرتها تقريبا كأنها إملاء من أصول الدعوة السلفية من كتاب الشيخ البرجس، نعم ذكرنا في ذلك أن أصلا من الأصول الاهتمام والعناية بالعلم، الاهتمام والعناية بالعلم، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم يعني سائر المؤمنين مرفوعين عن ما عداهم من الكفار، ولكن في المؤمنين أنفسهم ينقسم إلى قسمين، منهم من أوتي علما مع إيمانه، ومنهم من كان مؤمنا ولكن عنده كذلك قدر من العلم الذي يصحح به إيمانه، لأن تصور مؤمن بعيد عن العلم، لكن العلم الذي يميزه عن سائر المؤمنين هو الذي يكون كذلك له به فضل عن سائر المؤمنين. نعم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لو أردنا أن نعرب درجات ماذا نعربها؟ ها؟ فعل به. ها؟ الذين آمنين فعل به. ها؟ تمييز نعم. إذن فنعربها تمييز. الفعل يرفع يحتاج إلى تمييز. من مانع الرفعة إنما يرفعهم درجات على سائر المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا، الذين آمنوا منكم هي المفعول به. إذن فرفعهم على غيرهم من سائر الناس درجات. قال مالك بن أنس في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء، قال رحمه الله بالعلم، بالعلم، نقله في صحيح السنة البغوي رحمه الله. وقال تعالى عن اصطفائه لسيادة الملأ من بني إسرائيل وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، لم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ولم يقال وقال ابن أبي أم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون، يعني استبعدوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله، إذن هم هكذا عندهم التفضيل، ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذا هو محل الاستفاء أو هو سبب الاستفاء عند الله عز وجل، إنما هو العلم، العلم، وقد آتاه الله عز وجل من آتاه، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. إذن في العلم يحصل بالاستفاء في الدنيا وكذلك في الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إذن هذا كذلك من تفضيل العلم الذي فضل الله به تبارك وتعالى به عليه بعض الناس، ويكفي في ذلك كذلك أحاديث ونصوص كثيرة جدا أظنها صارت معلومة عند كثير من الناس مشهورة، من ذلك كما تقدم الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن ذلك ما تقدم أيضا أن الحيتان تضع أجنحتها لطالب العلم للظن بما يصنع، وقل ربي زيدني علما، وإلى آخر ذلك من النصوص قلت مشهورة معروفة عند عامة المسلمين اليوم والحمد لله رب العالمين انتشرت. فالحديث كذلك الذي يلي هذا الحديث فيه زيادة بيان، كأنه تابع لهذا الحديث في بيان معناه وتتمة الكلام عليه. نعم، إذن هذا هو الذي المراد، مراد المؤلف رحمه الله من قوله فضل العلم والعلماء والرد على من يتنقصهم، والرد على من يتنقصهم أي من يتنقص العلماء، يتنقصهم بمعنى يتكلم فيهم ويؤذيهم بالقول أو بالفعل أو يحط من منزلتهم أو يطعن فيهم أو نحو ذلك من صور التنقص التي لا تليق بهم، فليعلم بأنه إنما يتنقص ورثة الأنبياء، إنما يتنقص ورثة الأنبياء. نعم، والله عز وجل ذكر عن بني إسرائيل أنهم من أعمالهم الإجرامية الكبيرة، قال تبارك وتعالى ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إذن من ذنوبهم وكبائر ذنوبهم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، طبعا هم أهل العلم، يقتلونهم أو كذلك يسيرون نحن قتلهم، لأن من تنقصهم سوف ينتهي به الفعل إلى القتل. نعم، إذن وسوف نذكر كذلك أن من آثار مروية عن السلف أن الكلام والطعن والتنقص إنما هي شيمة لأهل البدع قديما. قال كذلك رحمه الله العلم قبل العمل، العلم قبل العمل والدعوة، ومن لم يبدأ به أفسد أكثر مما يصلح. إذن العلم قبل العمل والدعوة، أي دعوة وأي عمل لم يتقدم عليه العلم فلا بد أن يسري إليه الخلل، ولا يمكن أن يتم على الوجه الصحيح، لا بد أن يسري إليه الخلل. ولذلك لا بد لكل واحد من أن يتفطن لهذا الأمر، أنه قبل أن يبدأ بأي عبادة من عبادة بأي عمل لا بد أن يقدم عليه العلم، لا بد أن يقدم عليه العلم، أن يتعلم أحكامه ويتقدم إليه وقد استوعب جل ما يصح به من أحكام. مثلا الناس يذهبون هذه الأيام إلى الحج، إلى الحج نعم، يؤدون هذا الركن من أركان الإسلام، فالواجب على كل من يريد أن يذهب أن يتعلم الأحكام قبل أن يخرج من ذلك، بحيث يذهب ويسافر لأداء هذا المنسك وقد تعلم أحكامه كلها قبل أن ينتقل، لأنه ركن أركان الإسلام وفيه ما فيه من التقرب إلى الله عز وجل ببذل المال، وكذلك عبادة بدني أيضا وهي ركن أركان الإسلام، فلا يعقل أن الإنسان يذهب وهو ربما جاهل بأحكامه، ربما قد عرف أشياء لا علاقة لها بأداء المنسك من أمور تتعلق بالبلدان وكيفيات ونحو ذلك لا علاقة لها بالمنسك، ويبقى يجهل المنسك. وهذا في الحق ليس في الحج فقط، بل مطلوب منا كذلك أن نفعل هذه الطريقة في الصوم، في الصلاة، في الزكاة، في المعاملات، في الزواج والأنكحة ونحو ذلك. ينبغي للمسلم قبل الدخول في الفعل، قبل الشروع فيه، أن يسأل عن أحكامه التي ربما الجهل ببعضها قد يجعل الفعل واقعا على وجه غير مقبول، وجه فاسد. نعم، والحمد لله اليوم طريقة الوصول إلى ذلك ميسورة بسؤال أهل العلم، ولو بطريق الهاتف أو بطريق الدخول ربما إلى مواقعهم أو بطريق كذلك
هل تطرح السؤال فقط عن طريق هذه الأجهزة اليوم؟ سوف يحصل على بعض العلمي الذي ربما يجعله ينطلق لأداء عبادة على الوجه الصحيح. والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، والذكر اسم يطلق على ما أنزل من الله تبارك وتعالى من الوحي. قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فاسألوا أهل الذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن قال في الحديث عن عبد الله قال: ومن لم يبدأ به أفسد أكثر مما يصلح. إذن من لم يبدأ بالعلم، إذن العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، العلم لا بد أن تتعلم أحكام أي عبادة أو معاملة، تتعلمها أولا ثم بعد ذلك تنطلق على بركة الله لأداء تلك العبادة، وتكون مطمئنا على أنك قد أديتها وقد تعرفت قبل الشروع فيها على أحكامها لتكون مؤدات على وجه صحيح. لأن كل عبادة لا بد فيها بعد مع الإخلاص من المتابعة، من المتابعة، والمراد بالمتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف إذن تتم المتابعة وأنت لم تتعلم أحكامها؟ لا يتحقق هذا الشرط إلا بالتعلم وتعلم الأحكام. نعم، عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من العباد. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. وماذا نعرف انتزاعا؟ إن الله لا يقبض العلم نبعا، بعيد ولكن في حق عادي ممكن. نعم، ماذا نعربها؟ أزده؟ هي جيد أن تكون حالي لأنها مصدر فقط، حال كونه انتزاعا، إلا أنها مصدر هو الذي يعكر علينا هذا الاختيار نقول حال، لأن الحال في حقه لا يكون مصدرا، الحال يكون وصفا. يجوز قلنا، لكن قلت يعني من أصول الحالي أنه يكون وصفا، وهنا جيد. نعم، هذا يقبض بمعنى ينتزع، يعني لو كانت هكذا ما معنى سوف تقول، معنى سوف تقول انتزاعا سوف يكون نائب عن الفعل المطلق، لا يلحق نوع قبض. القبض قد يكون بطريق الانتزاع وقد يكون بطرق أخرى. قال: ولكن يقبض العلم بقبض، لأن قبضه إما بالانتزاع وإما بقبض العلماء. الانتزاع هي صفة ممكن نحن نتوقعها، إن الله عز وجل يقبض العلم، وقبضه إنما يكون بطريقة الانتزاع. الانتزاع بمعنى أنه الشخص ممكن يصبح وليس في صدره شيء من العلم، يجده أنه محيي العلم كله. هذه الطريقة الله عز وجل قادر عليه، يعني يستوي كل الناس يوم من أيام يجدون أنفسهم يعني ليس في صدرهم لا قرآن ولا حديث ولا شيء من العلوم. هذه الطريقة الله عز وجل يعني قادر عليها، ولكن هنا نفهم ليس هذه الطريقة التي ممكن جد الإنسان يتوقع أن العلم يقبض بها. إذن إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إذن يحتمل يكون في المطلق ويحتمل يكون كذلك حالا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من العباد، ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذن هذه الطريقة التي ثبتت في قبض العلماء أنهم هم يقبضون، ويقبضون بمعنى يموتون، يموتون نعم، بحيث ربما يأتي وقت من الأوقات يبقى الإنسان كأنه يسأل عن العالم فلا يجده، ثم إذن بعد ذلك يحل محلهم كما قال، حتى إذا لم يبق نقول عالم، أو لم يبقي عالما، يبقي يبقي، وفي كل في كلهما محذوفة، محذوف حرف العلة للجازم الذي دخل على الفعل وهو لم يبقي، أصلها يبقي حذفت، أو لم يبقى يبقى بحذف كذلك الألف، إلا أنه إذ نقول عالما أو عالم، لم يبقي عالما يبقي من أبقى، ويكون الفاعل ضمير مستتقدره هو يعود على الله عز وجل، عالما مفعول به، أو إذا لم يبقى فيكون الفعل لازما لأنه إنما تعدى بالهمزة أبقى يبقي، ثم عندما حذف الهمزة صار لازما يبقى عالم، عالم يكون فعل يبقى، حتى إذا لم يبقي عالما، هذا هو الذي كأنه المؤلف رحمه الله يعني اختاره من مما هو مذكور للحديث، لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، إذن هذه الطريقة التي ربما يظهر فيها كأنه شيء من التدريج والمرحلية، أن الله تبارك وتعالى هذا العلم الذي حصلت به الإنارة والتبصر بالطريق وصار الإنسان يعرف به كيف يعبد الله تبارك وتعالى، عندما يأذن الله عز وجل برفعه فينتشر إذن محله الجهل، يقبض تبارك وتعالى العلماء، والمقصود العلماء هنا العلماء العاملين الربانيين الذين يعملون بعلمهم ويدعون وينشرون العلم ويبثونه في أوساط الناس، نعم، ويحصل به ما يحصل من الفهم وعبادة الله عز وجل عبادة صحيحة. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، إذن قبض العلماء، ثم بعد ذلك الناس احتاجوا في أمر دينهم إلى من يسألونه فلا يجدون العلماء، لا يجدونه، إن العلماء قبضوا، قبضهم الله تبارك وتعالى واستأثر به. الناس أمام هذا الوضع طبعا سوف يظهر لهم أناس في صورة العلماء، إلا أنهم ليسوا العلماء وإنما هم متشبهون بالعلماء، اتخذوهم وكانوا في الحقة إنما هم في شكل رؤساء فقط وليسوا علماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، أي سألهم الناس توجه إليهم بالسؤال، نعم، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وبوب البخاري له بقوله باب أو باب كيف يقبض العلم، كيف بمعنى الصفة التي بها يقبض، لأنه في حق هذا الحديث تضمن أمرين اثنين، إثبات الكيفية التي يقع بها القبض ونفي الكيفية المتوقعة للقبض ولكنه لا يحصل بها قبض، فنفى أن يكون قبض العلماء بالانتزاع، بالانتزاع، الانتزاع معناها الأخذ الشيء بقوة واختطاف، وهذا أمر إن هذا أراد الله عز وجل فإنه يقدر عليه تبارك وتعالى، وهو الذي ممكن جدا إذا سمع الإنسان قبض العلم ممكن هو الذي يتوقعه ولا يتوقع الطريقة الثانية، الطريقة الثانية التي أخبر بها الوحي لا يتوقع، وإنما يقول بأن الإنسان ممكن جدا من أيام الله عز وجل يأخذ العلم من صدره، نعم، بعدما كان صدره ممتلئ بالعلم. جاء في فتح الباري ما يدل على أن إزالته أي محوه من الصدور ممكن، إلا أنه لم يقع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع. قال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. ثلاث مرات: ألا إن ذهاب العلم، ألا إن ذهاب العلم ذهاب أو ذهاب حملته، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. وطبعا دائما نريد بالعلم هنا وحتى فيما قبله في الحديث هو علم الكتاب والسنة، هو علم الكتاب والسنة الوحي. نعم، لم أنقل هنا راويه، وإنما قلت ذكره في فتح الباري ولم أنقل راويه. نعم، قال فتح الباري: أن محوه من الصدور ممكن، إلا أنه لم يقع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يقبض. وتجد تحت هذا الحديث إن شاء الله، إذا أردت أو هممت بمعرفة الراوي، تجد في فتح الباري تحت هذا الحديث الذي ذكرناه، الحديث الذي هو في الكتاب. قال: خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع. فقال أعرابي: كيف يرفع؟ كيف يرفع؟ يسأل عن كيفية الرفع. فقال: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. ثلاث مرات. قلت: المراد بالعلم هنا هو علم الكتاب والسنة، هذا هو العلم الذي من المفروض إذا تكلمنا عليه في الشريعة نقصد هذا العلم، هو الذي تحصل بالهداية، علم الكتاب والسنة. ولا نقول مثلا هذا الفروع الفقهية المنتشرة الشائعة بين الناس التي أنستهم الكتاب والسنة وزهدتهم في الكتاب والسنة، نعم، واستغنوا بها وظنوا بأنها حلت محل الكتاب والسنة وزرعت فيهم كذلك الكسل عن طلب الأحكام في الكتاب والسنة. لا، دائما متى لم يستضيء الناس بين الكتاب والسنة يبقوا على كل حال، إنما هم ارتباطهم بالكتاب والسنة ارتباط تقريبا منقطع نقول، أو لا رابط لهم يربطون بالكتاب والسنة، ولا بد من العودة بهم الكتاب والسنة، أو على الأقل الاستدلال لهذه الفروع الفقهية تقريبها من كتاب السنة وإعادة هيمنة الكتاب والسنة إلى الناس، بحيث يشعرون بأن ما شاع بينهم من الأحكام إنما هو من كتاب السنة، وما ليس له أصل في كتاب السنة الأصل أن لا يكون من المفروض له السيادة والريادة. إذن قلنا هذا هو المقصود بالعلم. وحتى العلماء دائما المراد من العلماء الربانيين العاملين، نعم، ومعرفتهم ضرورية لإقامة الدين، سيما وقد تشبه بهم الوعاظ والقصاص والمفكرون والعقلانيون في زمن هذا. وجد من الناس من كما كان قديما هناك قصاص، ونقصد بالقصاص هنا طبعا الناس الذين يعتمدون في جل كلماتهم على القصص والحكايات، وربما كانت هذه القصص من أخبار الأمم السابقة، نعم، من أخبار الأمم القديمة، لا شك أنهم سوف ربما يجدونها فيما هو من كتب ينقل أخبارهم من غير معرفة ما هو منها صحيح ما هو منها ضعيف، لكن المهم إنما يريدون فقط يعني المجالس تكون فيها القصص والحكاية فقط، وهذه في حق صراحة طريقة في الدين لم تكن معتمدة عند أهل السنة والجماعة قديما، وإنما كان الناس يأخذون أحكامهم من الكتاب والسنة، نعم، وإذا كان هناك قصص فثبتت، نعم، قصص في الكتاب في القرآن الكريم وقصص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، حتى وهي تذكر كذلك تذكر على وجه لا يكون كأنه إنما هي للأنس ولكذلك للتفكه في المجالس والتسلية ونحو ذلك، وإنما لأخذ العبر والاتعاظ بها ونحو ذلك، واستخراج أيضا ما يمكن أن ينتفع به الناس حتى ولو ربما أحيانا من الإحكام الشرعي، تؤخذ من هذه القصص. وأيضا تشبه بالعلماء الوعاظ، الوعاظ ناس كذلك مهتمون أكثر بترقيق القلوب وإبكاء الناس، ويكون هذا هو همهم في المجلس. والإعراض كذلك على الأحكام الشرعية التي تصلح من حال الناس وحال عباداتهم. وكذلك وجد في هذا العصر المفكرون، المفكرون تجد الشخص يعني إنما يستعمل فقط أو يعمل فكره في المسائل الشرعية، ينظر فيها نظرا بعيدا عن الكتاب والسنة. بل وهناك طائفة أخرى تسمى العقلانيون، العقلانيون معناه يبحثون المسائل بعقلهم فقط، بعقلهم، بل وليس لهم حتى أدنى ارتباط، كأنه ليس لهم كتاب السماء ويحتكمون إليه. وهؤلاء ولا في حق، إنما هم تقريبا الفلاسفة، الفلاسفة في هذه الأمة هم الذين نسميهم العقلانيون. وتنقص العلماء، وتنقص العلماء فيه موافقة لأهل البدع الذين سمتهم الوقيعة في أهل الأثر، سمة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وإذا اختلط أمر العلماء على الناس ضاعوا، حصل ضياع كبير، لأنهم سوف لا يميزون بين العالم وبين من تشبه به، نعم، فيحصل بذلك فساد عريض. إذن وضحنا ما معنى القصاص وما معنى كذلك الوعاظ، نعم، وهؤلاء ليسوا في الحقة علماء وإنما هم متشبهين بالعلماء، نعم. ربما نقف عند هذا الحديث لنستقبل في الحصة القادمة الحديث 12، نعم. أسأل الله أن يوفقنا وأن يعلمنا النافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل البدء أو المواصلة في كتابنا الذي هو 40 في مذهب السلف الشيخ علي بن يحيى الحدادي، نبدأ كذلك بالجواب عن سؤالين من أسئلة تتعلق بالكتاب الذي قبله، وهو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. نعم، أظن توقفنا عند السؤال 18. السؤال 18، نعم. إذن السؤال 18 نصه ينسب ينسب بعض العامة للأولياء التصرف في الكون، فعلى أي قسم نحمل نسبتهم هذه وما حكمها؟ أعيد السؤال، ينسب بعض العامة للأولياء التصرف في الكون، التصرف في الكون، فعلى أي قسم نحمل نسبتهم هذه وما حكمها؟ بشير عمار، بشير عبد الفتاح،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
نعم. تحمل هذا الفعل أن تكون نسبة على تأثير الفعل من دون الله.
ها؟ الذي يجيب عبد الفتاح؟ ها؟
نعم نعم
نعم. إذن يحمل على أنه ماذا؟
يحمل أن هذه تكون نسبة على تأثير الفعل بدون الله،
على أنها
نسبة على معنى التأثير،
على معنى التأثير. نعم. إذن تكون هذه النسبة على معنى التأثير بأمر الله وتفويضه، لأنه قلنا إما أن تكون هذا التصرف على معنى أنهم يتصرفون كتصرف الرب عز وجل استقلالا، وهذا والعياذ بالله الشرك أكبر صريح واضح. نعم. وإما أن تكون على أنهم إذن كأن الله عز وجل فوض إليهم الأمر. مصطفى حسيني، لو تتمم الجواب. عبد القادر العبودي، عبد القادر العبودي لو تتمم الجواب. عم الزير،
السلام عليكم.
عليكم السلام. كتب.
نعم شيخ، إن الله سبحانه ما تصرف الكون وتنسب ونسبت المخلوقات تحت إحدى الحالات التالية، الأولى هي نسبة التأثير في الفعل من دون الله، والثانية تعني نسبة التأثير بأمر الله وتفويضه، والثالثة تكون على معنى إخبار عن عادة أجراها الله من غير تأثير من ذاتي أو تفويض.
نعم، أنت عم زيد تقرأ من الكتاب مباشرة أظنك.
لا درت موزز، درت موزز، أنا كاتب موزز.
إيه نعم، ولكن حاول حتى ولو كتبت موجزا أن تستقل بالعبارة بمعنى تجيب، أنت تفهم معنيش الموجز وتأتي بجملة أو بجل عبارات المؤلف، جل عبارات المؤلف، لكن تصور أن هذا السؤال يطرح عليك وأنت بعيد عن كتبك. من هذا مطلوب. نعم، هو جيد على كل جواب، صريح تماما، منقول حرفيا. نعم، ولكن جيد لو تحاول أن تكون مستقلا عن كتاب. نعم، هذا هو جواب. إذن نسبة هذا الذي يقول العامة من نسبة التصرف في الكون يحمل على أن مرادهم بذلك إنما هو بتفويض من الله عز وجل. ثم أيضا السؤال التابع لهذا: ما حكمها؟ ما حكمها؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم شيخ، ممكن شيخ القادر العبودي شيخ؟
نعم تفضل القادر.
حكمها قال المؤلف أنه القسم الأول والثاني كفر،
إذن فهذه تعتبر كفر. نعم، ونستدل على كفر القائل بهذا
بكونه جعل تصرف الكون تصرف لله لغير الله. ما هو ثابت في حق الله جعله لغير الله؟
نستدل بحديث زيد بن خالد الجهني. زيد بن خالد الجهني حديثه هو الذي نستدل به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. إذن طبعا لا يقصدون أنهم يتصرفون، ولكن يقصدون بأنها نعم تؤثر، وكأنه كذلك في معنى التفويض. إذن فنستدل بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر، معنى الناس قسمان. وطبعا الذي ينسب إلى الأولياء هذا يظن بأنه يعتقد بأن الله عز وجل فوض إليهم الأمر في أن يفعلوا كما يفعل. نعم، كما أن الله عز وجل كذلك كلف بعض ملائكته بتدبير بعض الأمور والمدبرات أمرا، كأنهم جعلوا هؤلاء كذلك. نعم. السؤال الذي يليه وهو: صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أتمم الحديث. وللشافعي عبارة يفصل فيها الحكم على قول من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، اذكر تفصيله وقابله بأقسام نسبة الفعل للمخلوق. أبو ربيع مصطفى ليتيم. نعم أبو ربيع.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس مؤمن بي وكافر بالكوكب، فمن قال مطرنا بنوء كذا مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الكوكب فهو كافر بي ومؤمن بالكوكب. نعم.
هذا إذن تمام الحديث كما جاء في الصحيحين عن زيد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، إذن هذا هو تمام. لكن بقي كذلك في السؤال مصطفى، بقي للشافعي عبارة يفصل فيها الحكم على من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، اذكر تفصيله وقابله بأقسام نسبة الفعل المخلوق.
ليس لدي جواب يا شيخ.
نعم، عبد المجيد أبو زيد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ذكر الشافعي رحمه الله أنه من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان يعتقده المشركون إضافة المطر إلى نوء كذا فهو مشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد، لأن النوء مخلوق والمخلوق لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره. ومن قال مطرنا بنوء كذا على أساس مطرنا في وقت كذا هذا غير كافر. وأشار إلى أن اللفظ غير هذا أحسن منه بالنسبة إليه.
على
أشار إلى أن غير هذا اللفظ أحب إليه من هذا اللفظ.
نعم، إذن الشافعي رحمه الله عبارة مطرنا بنوء كذا وكذا كأنه رحمه الله على عادة هذا، هو الذي صراحة عرف عنه. وهذا التفصيل في الأحكام إنما هي عادة الراسخين في العلم، عادة الراسخين في العلم أنك تراهم يفصلون في الأحكام. نعم، ولا يجملون ولا يطلقون. فكلمة مطرنا بنوء كذا جعلها محتملة. إذا قال مطرنا بنوء معناها على معنى أن النوء هو الذي يعني أرسل المطر، هو الذي استقل بالإمطار. هذا كفر بالله عز وجل، لأنه مخلوق، المخلوق ليس له أن يتصرف في مخلوق مثله، فهو لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. وأما إذا قال مطرنا بنوء بمعنى في وقت، نعم، فجعل النوء مثلا كأنه يعني وقتا علامة على نزول المطر وإنزال المطر، إنما هو من الله تبارك وتعالى، وإنما في بنوء بمعنى في نوء. نعم، فيكون هذا ليس كفرا. هذا هو تقريبا تفصيل الشافعي عليه رحمة الله. نعم، وأما نسبة أقسام الفعل إلى المخلوق إذا ربطناها بهذا التقسيم واضح أنه إنما يريد عندما قال بنوء في وقت كذا وكذا أن يكون على معنى الإخبار يحيى توري. وقد مهدنا لك الجواب. تفضل.
نعم السلام. نعم، يكون بمعنى الإخبار عن عادة أجرأها الله، هذا هو حكم الله. والتفصيل الأول الذي ذكره يدخل في القسمين الأولين، إما يكون النسبة على الفعل بمعنى أنه التأثير وقع، الفعل وقع من دون الله، أو يكون المعنى بمعنى التأثير بأمر الله وتفويضه.
نعم نعم. لننتقل مباشرة إلى درسنا والمقرر اليوم. نعم، لأن كذلك نحب من بعض الحاضرين كما التزمنا أن يسمعونا بعض أحاديث فقط من الكتاب. سعيد داودي، من هو راوي حديث لا تزال طائفة أمتي؟ أراوي حديث لا تزال طائفة من أمتي، وأكمله. نعم. أيوب مراجع. أيوب. أيوب مراجع. نبيل بوزيد. نبيل بوزيد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
راوي حديث لا تزال طائفة من أمتي والمغيرة بن شعبة.
نعم.
هو المغيرة بن شعبة.
إذن راوي الحديث هو المغيرة بن شعبة، والحديث هو تمامه.
قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك.
حتى يأتي
أمر الله وهم على ذلك.
وهم ظاهرون.
رواه البخاري.
نعم. إذن توقفنا مباشرة أظن عند الحديث كمن هذا الحديث. نعم. إذن الحديث الذي يليه وهو حديث ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله فضل العلم والعلماء والرد على من يتنقصهم، فضل العلم والعلماء والرد على من يتنقصهم. نعم. واضح من خلال هذه الترجمة أن العلم له فضل، والمقصود بالفضل معناه ما يكون به ممتازا وزائدا على سائر الأعمال والعبادات، فضله. والفضل لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، هو الذي سبحانه وتعالى يجعل في العبادات في الأعمال ما تكون به فاضلة. والفضل من الله، هو الذي تبارك وتعالى كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، يفضل الأمكنة، يفضل الأزمنة، يفضل الأشخاص، يفضل الأعمال، ويعطي لبعضها ويعطي عليها من المنح والأجور ما لا يعطي على غيره. نعم. إذن العلم له فضل كما سوف يأتي إن شاء الله. وكذلك طبعا العلماء. ثم قال والرد على من يتنقصهم، والضمير يعود على العلماء، فضل العلم والعلماء والرد على من يتنقصهم، أي يتنقص العلماء. وجائز إعادة الضمير على المعطوف دون المعطوف عليه كما تراه هنا، فضل العلم والعلماء والرد على من يتنقصهم، أي يتنقص العلماء، يتنقصهم بمعنى أنه يتناولهم بشيء من ربما مما يجعلهم في منقصته. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا ورس الحديث، والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، ونقل ابن حجر عن الحاكم تصحيحه، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. هذا الحديث يرويه أحد أصحاب رسول الله وأبو الدرداء رضي الله عنه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما، من سلك طريقا يبتغي فيه علما، أي يطلب، يبتغي من الابتغاء، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قل فغير الله أبغيكم إلها. إذن يبتغي من يطلب، يبتغي فيه علما، أي طريق من طرق، نكره لأجل أن يكون هكذا مطلقا، أي طريق من الطرق المسلوكة في طلب العلم سلكته تريد تحصيل علم به فأنت تسلك طريق للجنة. إذن هذا من فضل العلم، من فضل العلم أن الطرق المؤدية إليه ولو لم ربما تصله فإنك تسلك طريقا للجنة، طريقا ممهدا، طريقا مشروعا. وإن الملائكة لتضع أجنحتها، ملائكة، ملائكة الله تبارك وتعالى، العباد المكرمون، تضع أجنحتها، نعم، من غير أن نحاول تأويله. بعضهم يقول تضع أجنحتها بمعنى تتواضع، والجناح حتى بالنسبة للإنسان يقال إلى أطرافه، أو كما قال تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل، هنا طبعا أن تنخفض ولا تترفع ولا تتكبر على الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهنا الجناح كأنه ربما بعضهم يقول هو أن الملائكة بأن تتواضع، ولكن كذلك يمكن أن يقال تخفض الملائكة لها أجنحة حقيقية، لأن الإنسان في الحقيقة ليس له جناح، ليست له أجنحة، نعم، الأجنحة إنما هي لمن يكون طائرا، أو للملائكة الذين ذكر الله عز وجل أنهم أولي أجنحة، نعم. إذن ما دام يمكن حمل اللفظ على حقيقته فلا يعدل إلى مجازه أو تأويله. فالملائكة لها أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، ووضع جناحها إن كان فيه معنى التواضع فلا بأس كذلك، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء. ورضاء إذا أردنا أن نعربها سوف نقول أنها فعل لأجله، رضاء لطالب العلم بمعنى ترضى بهذا الفعل ويعجب هذا التصرف، وطبعا الملائكة لا يرضيها إلا ما يرضي الرب عز وجل. وإن العالم، العالم هذا فضل العالم، نعم، إذن فضل العلم ذكر في الحديث فيه هذا الذي ذكر، نعم. وأما العالم ففضله كما جاء قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض. وإذا كذلك التزمنا القواعد المعروفة في العربية أن من تستعمل العاقل، وطبعا هم الذين يستغفرون سواء كانوا ملائكة أو جن أو إنس. وإن العالم لا يستغفر له، يستغفر له بمعنى يطلب له المغفرة من الله تبارك وتعالى، من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان. إلا أن قوله حتى الحيتان، نعم، والحيتان طبعا ليست من العقلاء وإنما هي ممن لا يعقل، حتى الحيتان في الماء، إذن فهي تكون مع من يعقل هي أيضا، بمن يستغفر كل شيء. والظهر أن من أحيانا تستعمل في العقلاء وربما في غير العقلاء، سيما إذا اجتمعوا مع غير العقلاء، قد يجتمع العاقل مع غير العاقل فيكون ذلك مسوغا لاستعمال من في غير العقل. لا، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم يمشي على أربعة. اختلط العاقل بغير العاقل مسوغ للإتيان بمن لغير العاقل، بمن ليس بما، بمن ما من في السماوات، لكن هذه ربما أوضح منها. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، الذي يمشي على بطنه طبعا ليس من العقلاء، ومنهم من يمشي على رجلين، ومن يمشي على أربع. إذن فيه من العقلاء وغير العقلاء، فتستعمل من هذا مسوغ بإتيان بهذا والعقلاء لا. إذن قلت لعل هذا هو الذي جعل حتى الحيتان في الماء، نعم، فهي أيضا تستغفر للعالم. قال وفضل العالم على العابد، على العابد. طبعا الكلام هنا على العابد لا نتصور إلا أن يكون إن شاء الله عابدا وعلى السنة، وإلا في المفاضلة إذا كانت عابدا على البدع المبتدع لا كلام فيه، لأن هناك من العباد من انقطعوا للعبادة وأساءوا الظن بالعلم، أساءوا الظن بالعلم. هذا نوع من العباد وجد في هذه الأمة، ووجد كذلك في من كان قبلها، نعم، ومن هو فيه في هذه الأمة إنما هو كذلك، يعني كأنه على سنن من كان قبلنا، ولكن المقصود ببعض العباد الذين لديهم انقطاع العباد هم على السنة وعندهم علم، ولكن اجتهادهم في العبادة، ولا شك أن العلم هو في نفسه عبادة لكلها، ولكن نقصد بالعبادات التي غير العلم، تجد أن منطلقون فيها واجتهادهم فيها، نعم، أكثر من اجتهادهم في العلم. إذا المفاضلة بين هذا النوع، نعم، هذا العابد الذي طبعا على السنة قلنا، والعالم، العالم كذلك الذي على السنة. وفضل العالم على العابد، العابد المنقطع العبادة مع كونه كذلك على السنة. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر، نعم، بالنسبة لسائر الكواكب يعني بينهما بون شاسع، نعم، الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم، القمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، والقمر قدرناه فهو مضيء، نعم، وطلوعه علامة على الليل، وكذلك أيضا الله عز وجل جعله آية من آياته عندما يكسف أو يخسف وينخسف، ونصلي لأجل ذلك صلاة، نعم. قال كفضل العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء. هذا فضل، هذا فضل كبير من الله تبارك وتعالى، خص به العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء الذين هم المختارون من خلقه تبارك وتعالى، اختارهم ليكونوا سفراء بينه وبين خلقه. وإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثتهم بمعنى يرثونهم في الوحي، في الأنبياء تركوا الوحي الذي جاءهم من الله عز وجل، تركوه ليورث ويستنير به الناس ويعرفون به الطريق، فترى العلماء لديهم حظ وافر منه. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إذا الذي يورث الدينار والدرهم هم غيرهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر فهو من الأغنياء، وأخذ بحظ، نعم، مما لا يحظى به غيرهم من الناس. وقد تقدم عندما سردنا أصول السنة، وكنت قد ذكرتها تقريبا كأنها إملاء من أصول الدعوة السلفية من كتاب الشيخ البرجس، نعم، ذكرنا في ذلك أن أصل من الأصول الاهتمام والعناية بالعلم، الاهتمام والعناية بالعلم، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني سائر المؤمنين مرفوعين عن ما عداهم من الكفار، ولكن في المؤمنين أنفسهم ينقسم إلى قسمين، منهم من أوتي علما مع إيمانه، ومنهم من كان مؤمنا ولكن عنده كذلك قدر من العلم الذي يصحح به إيمانه، لأن تصور مؤمن بعيد عن العلم، لكن العلم الذي يميزه عن سائر المؤمنين هو الذي يكون كذلك له به فضل عن سائر المؤمنين، نعم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لو أردنا أن نعرف درجات ماذا نعرفها؟ ها؟ فعل به. ها؟ الذين أمرين فعل به. ها؟ تمييز. نعم. إذن فنعرفها تمييز. الفعل يرفع يحتاج إلى تمييز. ما نعرفه إنما يرفعهم درجات على سائر المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا. الذين آمنوا منكم هي المفعول به. إذن فرفعهم على غيرهم من سائر الناس درجات. قال مالك بن أنس في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء، قال رحمه الله بالعلم. بالعلم نقله في صحيح السنة البغوي رحمه الله. وقال تعالى عن اصطفائه لسيادة الملأ من بني إسرائيل وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، لم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ولم قال وقال ابن أبي أم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون، يعني استبعدوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله، إذن هم هكذا عندهم التفضيل، ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذا هو محل الاستفاء أو هو سبب الاستفاء عند الله عز وجل، إنما هو العلم. العلم وقد آتاه الله عز وجل من آتاه، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. إذن في العلم يحصل بالاستفاء في الدنيا وكذلك في الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إذن هذا كذلك من تفضيل العلم الذي فضل الله به تبارك وتعالى به عليه بعض الناس. ويكفي في ذلك كذلك أحاديث ونصوص كثيرة جدا أظنها صارت معلومة عند كثير من الناس مشهورة، من ذلك كما تقدم الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن ذلك ما تقدم أيضا أن الحيتان تضع أجنحتها لطالب العلم يظن بما يصنع، وقل ربي زدني علما، وإلى آخر ذلك من النصوص قلت مشهورة معروفة عند عامة المسلمين اليوم والحمد لله رب العالمين انتشرت. فالحديث كذلك الذي يلي هذا الحديث فيه زيادة بيان كأنه تابع لهذا الحديث في بيان معناه وتتمة الكلام عليه. نعم. إذن هذا هو الذي المراد، مراد المؤلف رحمه الله من قوله فضل العلم والعلماء والرد على من يتنقصهم، والرد على من يتنقصهم أي من يتنقص العلماء، يتنقصهم بمعنى يتكلم فيهم ويؤذيهم بالقول أو بالفعل أو يحط من منزلتهم أو يطعن فيهم أو نحو ذلك من صور التنقص التي لا تليق بهم، فليعلم بأنه إنما يتنقص ورثة الأنبياء، إنما يتنقص ورثة الأنبياء. نعم. والله عز وجل ذكر عن بني إسرائيل أنهم من أعمالهم الإجرامية الكبيرة، قال تبارك وتعالى ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إذن من ذنوبهم وكبائر ذنوبهم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، طبعا هم أهل العلم، يقتلونهم أو كذلك يسيرون نحن قتلهم، لأن من تنقصهم سوف ينتهي به الفعل إلى القتل. نعم. إذن وسوف نذكر كذلك أن من آثار مروية عن السلف أن الكلام والطعن والتنقص إنما هي شيمة لأهل البدع قديما. قال كذلك رحمه الله: العلم قبل العمل، العلم قبل العمل والدعوة، ومن لم يبدأ به أفسد أكثر مما يصلح. إذن العلم قبل العمل والدعوة، أي دعوة وأي عمل لم يتقدم عليه العلم فلا بد أن يسري إليه الخلل، ولا يمكن أن يتم على الوجه الصحيح، لا بد أن يسري إليه الخلل. ولذلك لا بد لكل واحد من يتفطن لهذا الأمر أنه قبل أن يبدأ بأي عبادة من عبادة بأي عمل لا بد أن يقدم عليه العلم، لا بد أن يقدم عليه العلم، أن يتعلم أحكامه ويتقدم إليه، وقد استوعب جل ما يصح به من أحكام. مثلا الناس يذهبون هذه الأيام إلى الحج، إلى الحج نعم، يؤدون هذا الركن من أركان الإسلام، فالواجب على كل من يريد أن يذهب أن يتعلم الأحكام قبل أن يخرج من ذلك، بحيث يذهب ويسافر لأداء هذا المنسك وقد تعلم أحكامه كلها قبل أن ينتقل، لأنه ركن أركان الإسلام، وفيه ما فيه من التقرب إلى الله عز وجل ببذل المال، وكذلك عبادة بدني أيضا وهي ركن أركان الإسلام، فلا يعقل أن الإنسان يذهب وهو ربما جاهل بأحكامه، ربما قد عرف أشياء لا علاقة لها بأداء المنسك من أمور تتعلق بالبلدان وكيفيات ونحو ذلك، لا علاقة لها بالمنسك، ويبقى يجهل المنسك. وهذا في الحق ليس في الحج فقط، بل المطلوب منا كذلك أن نفعل هذه الطريقة في الصوم، في الصلاة، في الزكاة، في المعاملات، في الزواج والأنكحة ونحو ذلك. ينبغي للمسلم قبل الدخول في الفعل، قبل الشروع فيه، أن يسأل عن أحكامه التي ربما الجهل ببعضها قد يجعل الفعل واقعا على وجه غير مقبول، وجه فاسد. نعم. والحمد لله اليوم طريقة الوصول إلى ذلك ميسورة، بسؤال أهل العلم ولو بطريق الهاتف أو بطريق الدخول ربما إلى مواقعهم أو بطريق كذلك حتى اطرح السؤال فقط عن طريق هذه الأجهزة اليوم، سوف يحصل على بعض العلم الذي ربما يجعله ينطلق لأداء عبادة على الوجه الصحيح. والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، والذكر اسم يطلق على ما أنزل من الله تبارك وتعالى من الوحي. قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فاسألوا أهل الذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن قال في الحديث عن عبد الله قال: ومن لم يبدأ به أفسد أكثر مما يصلح. إذن من لم يبدأ بالعلم، إذن العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، العلم لا بد أن تتعلم أحكام أي عبادة أو معاملة، تتعلمها أولا ثم بعد ذلك تنطلق على بركة الله لأداء تلك العبادة، وتكون مطمئنا على أنك قد أديتها وقد تعرفت قبل الشروع فيها على أحكامها لتكون مؤدات على وجه صحيح، لأن كل عبادة لا بد فيها بعد مع الإخلاص من المتابعة، من المتابعة، والمراد بالمتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف إذن تتم المتابعة وأنت لم تتعلم أحكامها؟ لا يتحقق هذا الشرط إلا بالتعلم وتعلم الأحكام. نعم، عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. وماذا نعرف انتزاعا؟ إن الله لا يقبض العلم نبعا، بعيد ولكن في حق عادي ممكن. نعم، ماذا نعربها؟ أزده هي جيد أن تكون حالي لأنها مصدر فقط، حال كونه انتزاعا إلا أنها مصدر، هو الذي يعكر علينا هذا الاختيار نقول حال، لأن الحال في حقه لا يكون مصدرا، الحال يكون وصفا. يجوز قلنا، لكن قلت يعني من أصول الحالي أنه يكون وصفا، وهنا جيد. نعم، هذا يقبض بمعنى ينتزع، يعني لو كانت هكذا ما معنى سوف تقول، معنى سوف تقول انتزاعا سوف يكون نائب عن الفعل المطلق. لا يفحق نوع قبض، القبض قد يكون بطريق الانتزاع وقد يكون بطرق أخرى. قال: ولكن يقبض العلم بقبضي، لأن قبضه إما بالانتزاع وإما بقبض العلماء. الانتزاع هي صفة ممكن نحن نتوقعها، إن الله عز وجل يقبض العلم، وقبضه إنما يكون بطريقة الانتزاع. الانتزاع بمعنى أنه الشخص ممكن يصبح وليس في صدره شيء من العلم، أجده أنه محيي العلم كله. هذه الطريقة الله عز وجل قادر عليه، يعني يستوي كل الناس يوم من الأيام يجدون أنفسهم يعني ليس في صدرهم لا قرآن ولا حديث ولا شيء من العلوم. هذه الطريقة الله عز وجل يعني قادر عليها، ولكن هنا نفهم ليس هذه الطريقة التي ممكن جد الإنسان يتوقع أن العلم يقبض بها. إذن إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إذن يحتمل يكون في المطلق ويحتمل أن يكون كذلك حالا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذن هذه الطريقة التي ثبتت في قبض العلماء أنهم هم يقبضون، ويقبضون بمعنى يموتون، يموتون نعم، بحيث ربما يأتي وقت من الأوقات يبقى الإنسان كأنه يسأل عن العالم فلا يجده، ثم إذن بعد ذلك يحل محلهم كما قال، حتى إذا لم يبق نقول عالم، أو لم يبقي عالما، يبقي وفي كلهما محذوفة، محذوف حرف العلة للجازم الذي دخل على الفعل وهو لم، يبقي أصلها يبقي حذفت، أو لم يبقى يبقى بحذف كذلك الألف، إلا أنه إذ نقول عالما أو عالم، لم يبقي عالما، يبقي من أبقى، ويكون الفاعل ضمير مستتر هو يعود على الله عز وجل، عالما مفعول به، أو إذا لم يبقى فيكون الفعل لازما لأنه إنما تعدى بالهمزة، أبقى يبقي، ثم عندما حذفنا الهمزة صار لازما يبقى عالم، عالم يكون فاعل يبقى، حتى إذا لم يبقي عالما. هذا هو الذي كأنه المؤلف رحمه الله يعني اختاره مما هو مذكور للحديث، لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. إذن هذه الطريقة التي ربما يظهر فيها كأنه شيء من التدريج والمرحلية، أن الله تبارك وتعالى هذا العلم الذي حصلت به الإنارة والتبصر بالطريق وصار الإنسان يعرف به كيف يعبد الله تبارك وتعالى، عندما يأذن الله عز وجل برفعه فينتشر إذا محله الجهل، يقبض تبارك وتعالى العلماء، والمقصود العلماء هنا العلماء العاملين الربانيين الذين يعملون بعلمهم ويدعون وينشرون العلم ويبثونه في أوساط الناس، نعم، ويحصل به ما يحصل من الفهم وعبادة الله عز وجل عبادة صحيحة. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، إذن قبض العلماء، ثم بعد ذلك الناس احتاجوا في أمر دينهم إلى من يسألونه فلا يجدون العلماء، لا يجدونه، من العلماء قبضوا، قبضهم الله تبارك وتعالى واستأثر به. الناس أمام هذا الوضع طبعا سوف يظهر لهم أناس في صورة العلماء، إلا أنهم ليسوا العلماء، وإنما هم متشبهون بالعلماء، اتخذوهم وكانوا في الحقة إنما هم في شكل رؤساء فقط وليسوا علماء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، أي سألهم الناس، توجه إليهم بالسؤال، نعم، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وبوب البخاري له بقوله باب أو باب كيف يقبض العلم، كيف بمعنى الصفة التي بها يقبض، لأنه في حق هذا الحديث تضمن أمرين اثنين: إثبات الكيفية التي يقع بها القبض، ونفي الكيفية المتوقع القبض ولكنه لا يحصل بها قبض، فنفى أن يكون قبض العلماء بالانتزاع، بالانتزاع، الانتزاع معناها الأخذ الشيء بقوة واختطاف، وهذا أمر إن هذا أراد الله عز وجل فإنه يقدر عليه تبارك وتعالى، وهو الذي ممكن جدا إذا سمع الإنسان قبض العلم ممكن هو الذي يتوقعه ولا يتوقع الطريقة الثانية، الطريقة الثانية التي أخبر بها الوحي لا يتوقع، وإنما يقول بأن الإنسان ممكن جدا من أيام الله عز وجل يأخذ العلم من صدره، نعم، بعدما كان صدره ممتلئ بالعلم. جاء في الفتح، فتح الباري، ما يدل على أن إزالته أي محوه من الصدور ممكن، إلا أنه لم يقع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع. قال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، ثلاث مرات: ألا إن ذهاب العلم، ألا إن ذهاب العلم ذهاب أو ذهاب حملته، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. وطبعا دائما نريد بالعلم هنا وحتى فيما قبله في الحديث هو علم الكتاب والسنة، هو علم الكتاب والسنة الوحي، نعم، لم أنقل هنا راويه، وإنما قلت ذكره في الفتح، فتح الباري، ولم أنقل راويه، نعم. قال فتح الباري: أن محوه من الصدور ممكن، إلا أنه لم يقع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يقبض. وتجده تحت هذا الحديث إن شاء الله، إذا أردت أو هممت بمعرفة الراوي تجده في الباري تحت هذا الحديث الذي ذكرناه، الحديث الذي هو في الكتاب. قال: خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع. فقال أعرابي: كيف يرفع؟ كيف يرفع؟ يسأل عن كيفية الرفع. فقال: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته 3 مرات. قلت: المراد بالعلم هنا هو علم الكتاب والسنة، هذا هو العلم الذي من المفروض إذا تكلمنا عليه في الشريعة نقصد هذا العلم، هو الذي تحصل بالهداية، علم الكتاب والسنة. ولا نقول مثلا هذا الفروع الفقهية المنتشرة الشائعة بين الناس التي أنستهم الكتاب والسنة وزهدتهم في الكتاب والسنة، نعم، واستغنوا بها وظنوا بأنها حلت محل الكتاب والسنة وزرعت فيهم كذلك الكسل عن طلب الأحكام في الكتاب والسنة. لا، دائما متى لم يستطع الناس بين الكتاب والسنة يبقوا على كل حال إنما هم ارتباطهم بالكتاب والسنة ارتباط تقريبا منقطع نقول، أو لا رابط لهم يربطون بالكتاب والسنة، ولا بد من العودة بهم الكتاب والسنة، أو على الأقل الاستدلال لهذه الفروع الفقهية تقريبها من كتاب السنة وإعادة هيمنة كتاب السنة إلى الناس بحيث يشعرون بأن ما شاع بينهم من الأحكام إنما هو من كتاب السنة، وما ليس له أصل في كتاب السنة الأصل أن لا يكون من المفروض له السيادة والريادة. إذن قلنا هذا هو المقصود بالعلم. وحتى العلماء دائما المراد من العلماء الربانيين العاملين، نعم، ومعرفتهم ضرورية لإقامة الدين، سيما وقد تشبه بهم الوعاظ والقصاص والمفكرون والعقلانيون في زمن هذا. وجد من الناس من كما كان قديما هنا قصاص، ونقصد بالقصاص هنا طبعا الناس الذين يعتمدون في جل كلماتهم على القصص والحكايات، ولربما كانت هذه القصص من أخبار الأمم السابقة، نعم، من أخبار الأمم القديمة، لا شك أنهم سوف ربما يجدونها فيما هو من كتب ينقل أخبارهم من غير معرفة ما هو منها صحيح ما هو منها ضعيف، لكن المهم إنما يريدون فقط يعني المجالس تكون فيها القصص والحكاية فقط، وهذه بحق صراحة طريقة في الدين لم تكن معتمدة عند أهل السنة والجماعة قديما، وإنما كان الناس يأخذون أحكامهم من الكتاب والسنة، نعم، وإذا كان هناك قصص فثبتت، نعم، قصص في الكتاب في القرآن الكريم وقصص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، حتى وهي تذكر كذلك تذكر على وجه لا يكون كأنه إنما هي للأنس ولكذلك للتفكه في المجالس والتسلية ونحو ذلك، وإنما لأخذ العبر والاتعاظ بها ونحو ذلك واستخراج أيضا ما يمكن أن ينتفع به الناس حتى ولو ربما أحيانا من الأحكام الشرعية تؤخذ من هذه القصص. وأيضا تشبه بالعلماء الوعاظ، الوعاظ ناس كذلك مهتمون أكثر بترقيق القلوب وإبكاء الناس ويكون هذا هو همهم في المجلس، والإعراض كذلك على الأحكام الشرعية التي تصلح من حال الناس وحال عباداتهم. وكذلك وجد في هذا العصر المفكرون، المفكرون تجد الشخص يعني إنما يستعمل فقط أو يعمل فكره في المسائل الشرعية ينظر فيها نظرا بعيدا عن الكتاب والسنة، بل وهناك طائفة أخرى تسمى العقلانيون، العقلاني معنى يبحث المسائل بعقلهم فقط بعقلهم، بل وليس لهم حتى أدنى ارتباط بكأنه ليس لهم كتاب سماوي يحتكمون إليه، وهؤلاء ولا في حق إنما هم تقريبا الفلاسفة، الفلاسفة في هذه الأمة هم الذين نسميهم العقلانيون. وتنقص العلماء، وتنقص العلماء فيه موافقة لأهل البدع الذين سمتهم الوقيعة في أهل الأثر، سمة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وإذا اختلط أمر العلماء على الناس ضاعوا، حصل ضياع كبير، لأنهم سوف لا يميزون بين العالم وبين من تشبه به، نعم، فيحصل بذلك فساد عريض. إذن وضحنا ما معنى القصاص وما معنى كذلك الوعاظ. نعم، وهؤلاء ليسوا في الحقة علماء وإنما هم متشبهين بالعلماء. نعم، ربما نقف عند هذا الحديث لنستقبل في الحصة القادمة الحديث 12. نعم، أسأل الله أن يوفقنا وأن يعلمنا العلم النافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.